الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة رأينا أن غزوة بدر ما هي إلا حلقة من حلقات الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر. ورأينا عقيدة الولاء والبراء في قصة أبي حذيفة رضي الله عنه، ورأينا الأسباب السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أخذ بها المسلمون في غزوة بدر فانتصروا بفضل الله تعالى. وقلنا إنه لما تخلف سبب من هذه الأسباب وقعت بعض الهزائم للمسلمين كما سنرى بإذن الله رب العالمين. ونظرنا أيضا في مسألة الأسرى، ونواصل الكلام بإذن الله رب العالمين. حقيقة أنا كنت احترت في تسمية الحلقة اللي هو العنوان الهامشي اللي هو بين قوسين، فقلت هل أسمي الحلقة تمهيد لأحد، تمهيدا لأحد، أم أسميها وقفة مع اليهود، أو أسميها بدرا الحلقة السادسة. فالحقيقة فتحت الباب لنفسي حتى أتكلم في المحاور التي سنتكلم فيها بإذن الله، فجعلت العنوان هو ما بين بدر وأحد. إضافة لما ذكرناه في غزوة بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه مع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ومع أبيه نرى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، ونرى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعهد الذي قطعه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأبوه مع الكفار. إذ كما ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن حذيفة وأباه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فإن الكفار لحقوا بهما وقالوا إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قالوا تقصدون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بل نقصد المدينة. وهم لم يكذبوا، إذ أنهم بالفعل كانوا يقصدون المدينة. فأخذوا عليهم العهد، سنترككم على أن نأخذ عليكم العهد والميثاق ألا تقاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قتالنا. أخذ عليهم هذا العهد. فعند غزوة بدر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فصرفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج معه إلى بدر، وقال نوفي لهم عهدهم ونستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم. فانظر إلى هذه القيمة الأخلاقية الراقية، النبي صلى الله عليه وسلم يوفي بالعهد مع الكافرين الذين يحاربونه ويؤذونه ويؤذون صحابته رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الإضافات على ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث في مسلم وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر أدركه رجل من المشركين على مسافة بعد الخروج، وكان هذا الرجل عنده شجاعة وجريء، فلما رآه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم صروا به لجرأته ولقوته ولشجاعته في الحرب، وهم على قلة في العدد والعتاد كما رأينا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما الذي جاء بك؟ فقال جئت لأنصر قومي، أو كلاما من هذا القبيل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال عد فإني لا أستعين بمشرك. هذا الرجل كأن قلبه تحرك مرة ثانية لقومه، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرحلة أخرى من مسيره إلى بدر، فقال له ذات الكلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذات السؤال هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال عد فإني لا أستعن بمشرك. ثم للمرة الثالثة هذا الرجل يبدو أن قلبه يتحرك نجدة لقومه وحمية لقومه، فيدرك النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدر، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذات السؤال هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. أسلم الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق، أي انطلق إلى الغزو. الإمام النووي بوب على هذا الباب في شرحه على مسلم باب كراهة الاستعانة بمشرك في الغزو إلا لحاجة، باب كراهة الاستعانة بمشرك في غزو في الغزو إلا لحاجة. واضح من عنوان التبويب أن الاستعانة بالمشركين في الحروب يحمل على الكراهة، أو حمله الإمام النووي على الكراهة، إلا لو كانت هناك حاجة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام استعان بصفوان بن أمية رضي الله عنه قبل إسلامه، إذن الأمر يعود إلى مصلحة المسلمين وإلى نظر ولي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه أول غزوة، ويريد ألا يشارك أحد من المشركين فيها، إنما يريد أن تكون راية العقيدة مرفرفة، لذا لم يستعن بهذا المشرك رغم أنه كما ذكرنا كان قويا، كان شجاعا، كان جريئا في قلة للمسلمين في العدد وفي العتاد كما بينا في الحلقات السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه الغزوة كما يقول علي بن أبي طالب حديث في المسند يقول كنا يوم بدر أقرب، كنا في يوم بدر أقربنا للعدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نلوذ به وكان أشدنا بأسا صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس في العريش الذي بني حسب مشورة سعد بن معاذ رضي الله عنه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تقدم للصفوف الأولى، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أشدنا بأسا في قتال المشركين وكنا نلوذ به صلى الله عليه وسلم، أي وقت اشتداد الأزمات كانوا يلوذون ويحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في بدر النبي عليه الصلاة والسلام استحدث شيئا جديدا في الحروب لم تكن العرب تعرفه. هذا الشيء هو أنه نظم الصحابة رضي الله عنهم في صفوف، وهذا لم يكن معروفا عند العرب، إذ الحرب عند العرب كر وفر، يكرون ويفرون بغير تنظيم
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التنظيم كان أيضا من أسباب مفاجأة الكافرين أنهم لم يأخذوا على هذه الطريقة في حروبهم قبل ذلك، إنما كان الأمر مبارزة، تبدأ الحروب بمبارزة ثم بعد ذلك الكر والفر. فهذه الصفوف التي نظمها النبي عليه الصلاة والسلام كانت جديدة على حروب الكافرين وجديدة على حروب العرب. أيضا أود إضافة شيء في مسألة الأسرى. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وعاتب الصحابة رضي الله عنهم لما قبلوا الفداء، وقلنا ذكرنا الآيات التي نزلت في ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى آخر الآيات، ثم أذن سبحانه وتعالى لهم في أن يأخذوا الفداء. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره. هذه الآية كنت قد ذكرت في المرة السابقة أن العلماء اختلفوا في توجيه هذه الآية، هل هذه الآية ناسخة لآية السيف التي في سورة التوبة، أو أن آية السيف التي في سورة التوبة فاقتلوا المشركين، آية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أم أن آية السيف هي الناسخة لهذه الآية، على اعتبار أن سورة التوبة سورة براءة من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهي متأخرة عن هذه الآية. فمذاهب العلماء في النظر إلى الآيتين، منهم من قال إن آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لهذه الآية التي فيها التخيير بين ثلاثة أمور لولي أمر المسلمين، ومنهم من قال العكس، بل إن هذه الآية هي الناسخة لآية السيف. وأكثر أهل العلم على أن الجمع بين الآيات، وأن ليس هناك ناسخ ولا منسوخ، وأن الإمام مخير بين الثلاثة أمور، يقتل إذا رأى أن مصلحة المسلمين في قتل الأسرى خصوصا في مجرمي الحرب والمفسدين في الأرض كما رأينا في الحلقة السابقة، أو يرى ولي الأمر أنه يقبل الفداء، أو يرى أن يترك هؤلاء الأسرى بلا فداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أحسن إلى الأسرى، النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في غزوة في أسرى بدر، عوتب لأنه مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه بعدم قتل الأسرى، وعاتبه الله سبحانه وتعالى. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى الذين كان عندهم مال ويملكون المال قبل الفداء وتركهم، ومع الأسرى الفقراء الذين كان عندهم قدرة على القراءة وعلى الكتابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فداء الأسير منهم أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة. رأينا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه من هؤلاء الذين تعلموا القراءة والكتابة في هذا الأمر، أو كان فقيرا لا يملك الفداء فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن المطعم ابن عدي حيا، لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. لو كان المطعم ابن عدي وهو كافر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق سراح هؤلاء جميعا بلا فداء، لكان النبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراح هؤلاء جميعا بلا فداء. فالأمر إذن إن المسلمين لم يطلبوا المال من الأسر من الأسرى، لم تكن هذه همتهم ولا نيتهم، وأيضا لم يقتلوا الأسرى إلا ما شذ وهم مجرم الحروب كما بينا في اللقاء السابق. فالمقصد هو إعلاء لا إله إلا الله وإذلال الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيت يقول لو كان المطعم طلب هؤلاء لكنت تركت له هؤلاء بدون مقابل على الإطلاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مع عمي العباس الذي شارك في غزوة بدر وأسر في غزوة بدر، لما جاء بعض الأنصار، وانظر إلى أدب الأنصار وإلى أخلاق الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرج إلى بدر مكرها كما ورد ذلك عند الطبري بإسناد حسنه أهل العلم، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أسلمت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خرجت إلى بدر مكرها. فهو أسلم وخرج إلى بدر مكرها، فجاء هؤلاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل تأذن لنا في ابن أختنا أن نتركه بلا فدية؟ شوف الأدب الجميل، أيهما أقرب في العلاقة، العباس للأنصار وهو من بني النجار، النبي عليه الصلاة والسلام أخواله من بني النجار والعباس أخواله من بني النجار، أم العمومة التي ما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وما بين العباس؟ لكن من أدبهم فما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اترك العباس بلا مقابل لأنه عمك. ما قالوا هذا الكلام، لكن شوف الأدب الجميل، قالوا: اترك لنا ابن أختنا بدون فداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تذرن درهما واحدا من فديته. ودفع العباس الفدية كاملة، بل إن بعض الأسرى دفع الفدية ناقصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ألا يتركوا درهما أو دينارا من فدية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بحسن معاملة الأسرى، حتى وجدنا أن ابن كثير في البداية والنهاية يذكر أن الأسرى كان عندما يأتيهم الطعام فإنهم يكتفون على التمر فقط ويعطون الأرغفة وغيرها من الطعام إلى الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن معاملة الأسرى. هذا لا يوجد في التاريخ على ما أعلم إلا عند المسلمين، أن يوجد الأسير من يحرصه، يأتي له الطعام فيه الخبز وغير ذلك فيعطي أطايب الطعام إلى الأسير ويكتفي هو على التمر. تقول: ما هو يأكل تمرا، ما التمر في المدينة كان كالهواء، مشاعا كالهواء، يعطي أطايب الطعام للأسرى. ومنهم أخو مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وهم يكتفون على التمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بحسن معاملة الأسرى. فالذين يقولون إن الإسلام أمر بقتل الأسرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام أساء إلى الأسرى، هؤلاء لم يقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة صحيحة مستوعبة، إنما أخذوا قشورا من هنا وقشورا من هناك. النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أرادوا المال. انظر إلى لما أسر الصحابة رضي الله عنهم كل قبيلة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا أم المؤمنين. لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بجويرية رضي الله عنها فإنهم تركوا جميع الأسرى بلا مقابل. فبالله عليك، هل هؤلاء قوم يحرصون على المال من الأسر ومن الحروب؟ تركوا قبيلة بالكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث. لما تنظر للنبي عليه الصلاة والسلام لما أسر سمامة ابن أثار رضي الله عنه، كان كافرا، سيد بني حنيف من بني تميم، سيد بني حنيف، أسره المسلمون، ماذا فعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد قيده النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في المسجد. لماذا؟ لأنه والله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام يريد لسمامة أن يستمع إلى كتاب الله عندما يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات، أن يرى أخلاق المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى أخلاق المسلمين فيما بين بعضهم البعض. فتركه 3 أيام وكان يسأله كل يوم، وثمامة يقول عندي خير، ويقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني يهدد خلفي صقر، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال تأخذ منه ما شئت أو سل منه تعطى، أو كلاما من هذا القبيل. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على المال أو حريصا على القتل كما يدندن هؤلاء بغير علم، لكان هذا سيد بني حنيفة، لكان النبي عليه الصلاة والسلام طلب فداء له مبلغا كبيرا من المال، ولدوء دفع بنو حنيفة هذا المبلغ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا إعلاء لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لذا تركه 3 أيام. واختار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اليوم الثالث إن تنعم تنعم على شاكر، فقال أطلقوا سراحه وهو على كفره. فخرج سمامة رضي الله عنه وأعلن إسلامه. لقد صدق سمامة حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن تنعم تنعم على شاكر. بالفعل لما أنعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه شكر لله تعالى وشكر لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه رضي الله عنه. إذا مسألة، أنا أردت أن أجلي وأضيف في مسألة الأسرى حتى أبين أن الإسلام لم يأتي بقتل الأسرى، إنما هذا كان في مرحلة من مراحل الإسلام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيات وبينها حتى يسخن في الأرض. ثم ترك الخيار لولي أمر المسلمين بين هذه الأمور 3: إن أراد أن يقتل لمصلحة المسلمين قتل، إن أراد أن يقبل الفداء قبل الفداء، إن أراد أن يبدل بأسرى المسلمين بدل، إن أراد أن يمن بلا فداء فإنه يمن عليه الصلاة والسلام. وأكثر أهل العلم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، والخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، مما يدل على أن هذه الآية ليست منسوخة. أهل بدر لهم فضل لا يدانيه فضل، فأهل بدر كما سبق أن ذكرنا أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضلنا أو من أفضلنا، فقال جبريل عليه السلام وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا هم من أفضل الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. حاطب بن أبي بلتعة لما ضرب عبدا له خادما له، فإنه جاء هذا الخادم الغلام يشكو حاطبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، ويؤكد هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية، أي شهد غزوة بدر وغزوة الحديبية. كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وأيضا في الحديث الطويل الشهير حديث علي بن أبي طالب صحيح، لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى كفار مكة يعلنهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام متوجه لهم في فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا والمقداد وغيرهم، فجاءوا بهذه الرسالة التي كتبها حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، وأراد عمر رضي الله عنه أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وفي رواية وجبت لكم الجنة، هذا في الصحيح، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وفي الرواية وجبت لكم الجنة. نجد أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يوزع العطاء فإنه ميز البدريين وأعطاهم أعلى عطاء بين الصحابة. نجد في كتب الطبقات وكتب الرجال عندما يذكرون فإنهم الصحابة فإنهم يبدأون بأول طبقة، طبقة البدريين. فأهل بدر وغزوة بدر لهم مكانة لا تدانيها مكانة على الإطلاق في تاريخ الإسلام. بدر كانت لها نتائج، كانت لها نتائج، فكانت غزوة بدر بمثابة الزلزال الذي هز المجتمع في الجزيرة العربية، زلزال هز المجتمع بكامله في الجزيرة العربية. لو أننا نظرنا إلى الطوائف وإلى الأقوام الذين كانوا وقتها في الجزيرة العربية، فننظر أولا إلى أثر غزوة بدر على الكافرين. نحن رأينا أنهم خرجوا في كبر وصلف وغرور من أجل أن يقضوا على الإسلام ومن أجل أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنوا بهزيمة من أشد الهزائم، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، فعادوا وهم يشتعلون نارا إلى مكة، حتى أن الناس في مكة لم يصدقوا في بداية الأمر أن هذا حدث، وأن السادة الكبار الصناديد هؤلاء المغرورين قتلوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى يد الصحابة، لم يصدقوا، اشتعلوا غيظا، حتى أنه ورد أن النساء قصصن شعورهن وأقسمن لابد من السأر، والرجال ومنهم أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد ذلك كما نعلم، وهو على كفره يقسم ألا يقترب من امرأة حتى يأخذ بالسأر، وازداد أذاهم لكل من علموا أنه أسلم، وازدادوا غيظا على المسلمين وعلى الإسلام وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعبأوا كل إمكانياتهم من أجل الأخذ بالسأر في جولة قادمة كما سنرى في أحد بإذن الله رب العالمين. هذا هو حال الكافرين، حدث لهم ما لم يكونوا يتوقعون على الإطلاق. نأتي إلى المدينة. مدينة كان فيها طوائف وفرق متعددة، مدينة كان فيها الكفار وفيها المسلمون وفيها اليهود، هذه هي الطوائف أو الأقسام الكبرى في المدينة: المسلمون، الكافرون من أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد، واليهود. المسلمون بعد غزوة بدر عزوا، والعزة لله سبحانه وتعالى، لكن شعروا بالنصر وبقيمة النصر، واستطاعوا أن يسيطروا على طريق التجارة في شمال الجزيرة العربية، فلا أحد يمر من هذا الطريق إلا بإذن المسلمين. كفار في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فإنهم نظروا إلى الأمر ومع اليهود شاركوا في إيجاد حيلة يخرجون منها يخرجون بها من هذا المأزق. ابن سلول قال لحلفائي من اليهود إن هذا الأمر قد استتب، يعني الإسلام في المدينة قد استتب ولا نستطيع الآن على إزاحته، فماذا نفعل؟ فلجوا إلى حيلة، هذه الحيلة هي التقية. تقية يعلنوا الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر في قلوبهم، اتفقوا على ذلك والله سبحانه وتعالى فضحهم في ذلك. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذه حيلة يهودية، صناعة يهودية. هذه الحيلة لم تكن في مكة، إنما هذه فرقة جديدة ظهرت في المدينة، وسنراها بعد ذلك في الأحداث المتتالية. نحن لما تكلمنا عن بدر لم نذكر شيئا عن المنافقين، لأن النفاق هذا لم يكن قد ظهر بعد، لكنه ظهر بعد بدر، وسنرى أثر هؤلاء في الأحداث المتلاحقة. فهؤلاء أظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بظاهر إسلامهم وبما أعلنوه من إسلامهم، ووجه كما سنرى الصحابة كثيرا أنه ما أمر أن يفتش في قلوب الناس. بهذه فرقة المنافقين، طابور الخامس، أشد فرقة آذت النبي عليه الصلاة والسلام وآذت المسلمين، لأنهم يعملون في الخفاء، فهم يدخلون بين صفوف المسلمين، فهم مسلمون يصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين، لكنهم يكيدون المكائد من أجل تأثير في المسلمين ومن أجل الكيد للإسلام وللمسلمين، ويتفقون مع اليهود ويتفقون مع الكفار على القضاء على المسلمين وعلى أذى المسلمين. هذه الفرقة ظهرت في المدينة بعد غزوة بدر. نأتي إلى اليهود. اليهود هم اليهود. اليهود لم يتغيروا. الله سبحانه وتعالى قص علينا من قصصهم ومن أخبارهم مما يجعل الإنسان على يقين تام بأن اليهود يغدرون وبأنهم يخونون. هذا يجري، الخيانة تجري في دماء اليهود، تجري في أجسادهم كما تجري الدماء في أجسادهم. فهذا طبع وهذه أخلاقهم. فاليهود عليهم لعنة الله لا تأمل ليهودي على الإطلاق، وإن كتب وإن وقع وإن ختم وإن بصم، فهذه طبائعهم، أن الغدر فيهم طبع والخيانة فيهم طبع، فلا تأمن ليهودي على الإطلاق. اليهود هؤلاء لما رأوا المسلمين ينتصرون في غزوة بدر، هم من الأصل كانوا متغيظين على دخول الأنصار إلى الإسلام، كانوا متغيظين عليهم، لأن بضاعة اليهود كانت في إشعال الحروب ما بين الأوس والخزرج. هذه بضاعة اليهود في كل زمان وفي كل مكان لم تتغير ولن تتغير. الكيد والدسائس والمجتمع الواحد يمزقونه ويجعلون المجتمع الواحد فرقا فرقا، ويشعلون بينهم الخلافة، ويشعلون بينهم، حتى من الممكن أن يصل الأمر إلى الحروب. بضاعتهم هكذا، حياتهم هكذا، هم قتلة أنبياء قتلوا الأنبياء، ألا يعني نستكثر عليهم أن يقتلوا مسلما أو يقتلوا آمنا أو يقتلوا طفلا أو يقتلوا امرأة؟ الذي يستكثر على اليهود ذلك بلا يفهم شيئا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. اليهود قتلة الأنبياء، اليهود سبحان الله لقد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، أكبر أنبيائهم وأفضل أنبيائهم آذوه، حتى أنه لما أذن كثيرا، لكن انظر إلى هذا، لما خرج موسى عليه السلام بهم من مصر وكان فرعون سيدركهم ورأوا المعجزة، لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، وعبر بنو إسرائيل من هذا الممر، ثم أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده في البحر، ومع ذلك عندما عبروا إلى سيناء خارجين من مصر وماء المعجزة ما زال على أقدامهم، آثار الماء على أقدامهم، فإنهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما أن لهم آلهة، سبحان الله، كما لهم آلهة، قالوا لموسى عليه السلام هذا، بل استغلوا أول فرصة لتغيب موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى لقاء ربه فعبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى، معهم بين ظهرانيه النبي وهو هارون عليه السلام، وعبدوا العجلة أمام هارون وبين ظهرانيه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه وسيعود، وهم يعلمون أنه سيعود، لكنهم عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. أقول وآثار المعجزة أقدامهم ما زالت مبتلة من نجاتهم والمعجزة التي سببها الله سبحانه وتعالى في نجاتهم من قوم فرعون وجنوده. اليهود كان المفترض لليهود أن يقفوا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بجوار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل كتاب، لكن للأسف لم يقفوا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وليتهم سكتوا وانطوا على أنفسهم، لا، إنما أخذوا يكيدون للإسلام ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون للمسلمين، بل وحاولوا مرارا وتكرارا أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى بإذن الله رب العالمين. انظر وقارن بين الصحابة رضي الله عنهم، لما انتصر الفرس على الروم، فرس الوثنيون الذين يعبدون النار، انتصروا على الروم وهم أهل كتاب، أهل كتاب من النصارى، كيف حزن المسلمون على هزيمة الروم لأنهم أهل كتاب، وكيف فرحوا بعد ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله سبحانه وتعالى بين أن الروم الذين هزموا سينتصرون مرة ثانية، ومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، إلى المسلمين، كيف حزنوا لما هزم الروم، وكيف فرحوا لما انتصر الروم مرة ثانية على الوثنية. فكان من البديهي أن يقف اليهود كأهل كتاب نزل عليهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، أن يقفوا إلى جانب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون يقينا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون يقينا أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية من كتابه سبحانه وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هناك أحد يخطئ في ابنه؟ لا لا يعرف ابنه بين الناس. فاليهود كذلك كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفته ويعلمون موعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ونحن رأينا أن عبد الله ابن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود ومن أكبر علماء اليهود، وقصة إسلامي في الصحيح، رأينا أن عبد الله بن سلام كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموصوف بوصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الكتب السابقة، فإنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، ثم بعد هذه الأسئلة أعلن إسلامه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تخبر اليهود أني قد أسلمت، فلو علموا أني قد أسلمت بهتوني عندك. فاختبأ وجاء اليهود أحبارهم علماؤهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعبد الله بن سلام يسمع ما عبد الله حال عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، كلاما من هذا القبيل، أخذوا يزكون عبد الله بن سلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر لهم الكلام: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: حاشا لله لو أسلم. ثم خرج عبد الله بن سلام عليهم وقال لهم: أنتم تشهد شهادتين، وقال: أنكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق، وهو نبي آخر الزمان، وهو الموصوف عندكم في التوراة وفي الإنجيل. فلما رأوه وقعوا فيه وقالوا: في الحال هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. في الحال لا يستحيون، لا يستحي اليهودي هكذا، لا يستحي، إنما ينقض كلامه في الحال، في نفس المجلس، في ذات المجلس اليهودي ينقض كلامه في الحال بعد أن زكوه زكاة عالية، فإنهم وقعوا فيه كما رأينا. فكان من المفترض لليهود أن يقفوا بجانب المسلمين وأن يساعدوا المسلمين، لكنهم لم يفعلوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة فإنه عقد اتفاقية مع اليهود، هذه الاتفاقية بطولها لم تصح، إنما صح بعض بنودها، وهذا سنشير إليه إن شاء الله. هذه الاتفاقية كان فيها الدفاع المشترك عن المدينة، أن اليهود مع المسلمين إذا جاء عدو يريد الاعتداء على المدينة فإن اليهود مع المسلمين يكونون يدا واحدة عليه، وإنهم يشاركون في دفع ديات القتل، كانت هذه المعاهدة. فهل حارب اليهود مع المسلمين حسب هذه الاتفاقية؟ أبدا والله، إنما لم يكتفوا على ذلك، إنما دسوا الدسائس وأرسلوا بعد غزوة بدر إلى كفار مكة يطالبونهم بالصقر: ونحن معكم، وأرسلوا إليهم الشعر في رساء قتلاهم ويطالبونهم بالصقر من المسلمين. فلم يكتفوا على أنهم خانوا العهد ونقضوا هذه الوثيقة، وإنما أرادوا أن تعود الكفار، بس نرى بعد ذلك أنهم شاركوا في تأليب الجزيرة العربية بالكامل في غزوة الأحزاب على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المتوقع من اليهود عليهم لعنة الله أن على الأقل يقفوا على الحياد، يقفوا على الحياد، إلا أنهم لم يقفوا على الحياد على الإطلاق، وإنما كما سنرى بإذن الله رب العالمين دسوا الدسائس وكادوا المكائد من أجل أن يقضوا على الإسلام عليهم لعنة الله المتكررة إلى يوم الدين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.